بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في تحديد آخر لموضوع الحرمة، وهو هل أن الغناء محرم في نفسه بعيدا عن الأمور الطارئة والمجتمعة معه، أم أن الغناء محرم بلحاظ ما يتضمنه أو يجتمع معه من أمور كدخول الرجال على النساء أو اشتماله على بعض الآلات اللهوية المحرمة وما شابه. عرفنا فيما تقدم أن اثنين من علمائنا وهما الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه كما في كتابه الوافي، والمحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة كما في كتابه كفاية الفقه، يقولان بأن الغناء في نفسه ليس محرما، وإنما حرمته بلحاظ الأمور المصاحبة له أو الطارئة عليه. يقع الكلام فيما يمكن الاستدلال به لهذين العلمين، وقد ذكر المصنف أنه يمكن الاستدلال لهما بروايتين. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 17 من الوسائل، باب 15 من أبواب ما يكتسب به، حديث 3، صفحة 121. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. المستفاد من الصحيحة المذكورة عدم حرمة الغناء في نفسه، وإنما يحرم الغناء متى ما اقترن بمعصية كدخول الرجال على النساء مثلا. وهذا يعني أن الغناء لو لم يكن مقترنا أو مشتملا على ذلك بنينا على حلية الاستماع إليه. طبعا ومما يقترن به الغناء أن يكون بكلام باطل أو كلام ماجن أو إلى آخر. أجاب عن ذلك المصنف بأن أقصى ما يستفاد من الرواية المذكورة هو جواز الغناء في الأعراس مع عدم اقترانه بالمعصية، ولا دلالة لها على جواز الغناء مطلقا ما لم يقترن بمعصية. يعني بعبارة أوضح، لنقل في الرواية زين احتمالين: احتمال الأول أن تكون الرواية دالة على حلية مطلق الغناء، احتمال الثاني أن الرواية دالة على حلية الغناء في الأعراس، وفرق بين الموردين، إذ بناء على الثاني سيكون مستثنى مما دل على الحرمة بخلاف الأول. الثاني هو الذي يريده المصنف، فيقرر بأن أقصى ما يستفاد من الرواية استثناء الغناء في الأعراس، وبالتالي سوف طبعا ما لم يتضمن دخول الرجال، وبالتالي يمكن استثناء هذا الأمر مما دل على حرمة الغناء في نفسه مطلقا، وإن لم يكن الغناء مشتملا على أمر محرم. إذن بناء على هذا نستطيع أن نقرر أن ها هنا حكمين: الأول حكم الغناء في نفسه، الثاني حكم الغناء في الأعراس. الأول محرم، الثاني جائز. بناء على هذا يقول المصنف: لا دلالة لصحيحة أبي بصير على حلية الاستماع، وإنما نستثني بمقتضى صحيحة أبي بصير الغناء في الأعراس، فتكون أجنبية عن المدعى. قلت: يمكن أن يعقب على جواب المصنف بالتالي: بأن العرف يفهم من الصحيحة المذكورة جواز الغناء في نفسه، وعدم اقتصار النظر في الصحيح على الغناء في الأعراس. نقرأ الصحيحة: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس. لاحظوا، الإمام عليه السلام قد نفى البأس عن أجر مغنيات العرائس. طيب، طبعا خب، أجر مغنيات العرائس مو شرط أنهن يتصدين فقط لي زفاف العرائس، وإنما هن معروفات بأنهن يزففن العرائس وقد يغنين لغير ذلك، وكأن واحدة أو أبرز وظيفة لهن أنهن يقمن بعملية زفاف العرائس. يساعد على ذلك التعليل الذي جاء في ذيل الرواية: وليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذا التعبير يشير إلى جواز غنائها ما لم يقترن بمعصية، وبناء على هذا سوف يرتب الأثر. وبعبارة أخرى، نحن نتمسك بالذيل وليس بالتي يدخل عليها الرجال. يستفاد من ذلك أنه إذا كان غناء المغنية التي تزف العرائس مشتملا على محرم بني على عدم حلية أجرها. صار واضح؟ زين. كونها تزف العرائس هذا واحد من المصاديق الذي تمارس، كما قلت قبل قليل، قد تكون زافة للعرائس وقد تكون لا. فكأن جواز أخذ الغناء الأجرة عفوا فكأن جواز أخذ الأجرة ليس لأن الغناء قد وقع في الأعراس، وإنما لأن الغناء لم يتضمن دخول الرجال. فيستفاد من ذلك حلية الغناء ما لم يكن مقترنا بمعصية، وبناء على هذا يثبت مدعى العلمين الكاشاني والسرزواري. تأملوا الرواية، نقراها مرة ثانية حتى هل تقبلون الاستظهار الذي ذكرت: أجر المغنية التي تزف العرائس. تمام الكلام في قوله تزف العرائس، هل يعتبر قيدا احترازيا فيكون مانعا من التعدي لغيره من الموارد، أم يعد قيدا توضيحيا فيشير إلى أن أحد المصاديق التي تمارسها المغنية زفاف العرائس يؤثر هذا وين في الذيل وليست بالتي يدخل عليها الرجال؟ طبعا الذيل يمكن استعماله للأمرين، إذا بنينا على أن تزف العرائس قيدا احترازيا فسيكون عندنا في استثناء غناء الأعراس قيدين معتبرين: أول أن يكون غناء أعراس، ثانيا أن لا يكون مشتملا على حرام وهو دخول الرجال. أما إذا قلنا بأنه قيد توضيحي أيضا سنعتبر في حلية الغناء أن لا يكون ممن يدخل فيه الرجال على النساء، النتيجة أن الذيل لكليهما. على أي حال، بحسب المتفاهم العرفي دعواي أن التي تزف العرائس مصداق، فيكون قيدا توضيحيا وليس قيدا احترازيا، وعليه لا يرى العرف خصوصية لذلك، وإنما تمام الخصوصية في عدم كونها يدخل عليها الرجال. فيستفاد من ذلك أن الغناء الذي لا يكون متضمنا لحرام يجوز الاستماع إليه. من الكلام واضح؟ مؤيدون، معارضون، مخالفون، متوقفون؟
في غير العرس إذا يكون احترازيا بيكون لهويا يعني، وأما إذا كان مثلا في العرف يعني العرف أنه في غير العرائس سوف يقول على أن ذلك غناء،
لا
عليه غناء فيكون حرام.
لا لا، أولا خب نحن متفقون على أنه في جميع الحالات ينطبق عليه عنوان الغناء، لا كلام عندنا، سواء كان في الأعراس أم كان في غيرها متفقون، فلا معنى للتشكيك في صدق عنوان الغنائية وعدمه. ده أول. إنما لو بنينا على كونه قيدا احترازيا كما قلت سيكون الغناء في نفسه محرما ويكون غناء الأعراس مستثنى منه، بخلاف ما إذا بنينا على أنه قيد توضيحي فإن غناء الأعراس لن يكون مستثنى وإنما سيكون مصداقا من المصادق والثمرة المترتبة واضحة. فرق كبير بين الموردين.
قف. لعل العرف إنما يشير إلى أن هذا مثلا في الغناء يعني في مورد له حرام، ولكن بالنسبة إلى الأرائس مستثنى مثلا يكون
بالرواية. قلت الآن خلنا احنا دعنا الآن احنا خلنا العرف ماذا يفهم من قوله عليه السلام تزف العرائس؟ قدامكم الرواية. العرف ماذا يفهم؟ هل يفهم من هذا التعبير أن ذا قيد احترازي يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يخرج هذا المورد من بقية الموارد الأخرى، أو لا الإمام عليه السلام أصلا ليس بهذا الصدد وإنما بصدد تنويع مفهوم الغناء إلى غناء محلل لأنه لا يدخل فيه الرجال، وإلى غناء محرم لأنه يدخل فيه الرجال؟ ذكر تزف العرائس أوضح المصادر. وبعد في عصر الإمام عليه السلام ما في أعياد ميلاد حتى نستحضر مغنية مثلا لتغني في عيد الميلاد، كانت المصادر المتصورة في مقابل ما كان يجري. زين تعبير شيخ علي بالأمس كلام جميل لما قال لو ذكرت كلام الفيض الكاشاني من أوله، لأن التحريم الذي انصبت عليه نصوص الغناء ناظر لما كان يجري في قصور السلطة، وأشرت إلى هذا أنا في درس من الدروس السابقة، وهذا يشكل قرينة خارجية مانعة من حجية الأطلاق لو كان في النصوص الموجودة بأيدينا أطلاق. زين، فبالتالي الإمام عليه السلام عندما ذكر تزف العرائس ناظر لما كان يجري في قصور السلطة، يعني هذا مقابل ذاك، مصداق من مصادق الغناء مقابل المصداق الآخر وهو الذي كان يجري في قصور السلطة، وبناء على هذا يكون ذكر تزف العرائس قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. أجل المصادق، أوضح المصادق، أكثر المصادق ابتلاءا، أكثر المصادق تداولا في الخارج، الإمام أشار إليه. فأقول دلالة الرواية على المدعى واضحة وليس في سندها من يتوقف فيه. طيب، أيضا من النصوص التي ذكرها المصنف في المقام رواية علي بن جعفر واردة في نفس المجلد ونفس الباب صفحة 122 حديث رقم 5. عبد الله ابن جعفر في قرب الإسناد، طبعا حمير يا سيد حسين، عن عبد الله ابن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال، طبعا موسى صلوات الله عليه، سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا بأس به ما لم يعصب. دلالة الرواية المذكورة على جواز الغناء الذي لا يشتمل على معصية أيضا واضحة، والظاهر أن العرف لا يرى خصوصية للفطر والأضحى والفرح، يعني العناوين الثلاثة التي ذكرت في النص، بل يتعدى من خلال إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط لكل ما كان كذلك لم يعلم يعص ما لم يعصب، فيتعدى لذلك. وذكر هذه العناوين من باب أنها مناسبات غالبا يستفيد الناس فيها من الغناء ويتجهون له، وأيضا لما قلنا قبل قليل يا شيخ شاكر ما كان في عصر الإمام المعصوم عليه السلام أعياد ميلاد حتى مثلا يستدعون مغنية لتغني مثلا، أو حفلات زواج مثلا، أو حفلات خطوبة على سبيل المثال يعني. طيب زين، فبالتالي ذكر هذه الأشياء لأنها المناسبات المتعارفة. فبناء على هذا سوف يلتزم بأن كل غناء لم يعص به فهو جائز. ومن هنا تعرف عدم تمامية الجواب الذي ذكره المصنف في المقام عن الرواية، لأن المصنف ماذا قال؟ قال بأن الرواية دالة على اختصاص جواز الغناء الذي لا يعصى به في خصوص الموارد الثلاثة التي تضمنها الخبر، ولا يتعدى منها إلى غيرها، مع أننا نرى أن العرف لا يرى خصوصية للعناوين المذكورة فيتعدى.
شفنا ورود هذه الثلاث المواد في سؤال، السؤال مو في كلام المعصوم.
طيب.
على لهم أن نتعدى أيضا. كشاف أن هذا مو
خير. ممكن أيضا هذا المعنى، بأنه قصدكم يعني أن الأسئلة ابتلائية فسأل عنها، فلا تشكل قرينة. لو كانت العناوين المذكورة واردة في لسان الإمام عليه السلام أمكن عدم التعدي، لكن الإمام عليه السلام لم ترد فيه. أم هذا أيضا طريق من الطرق، يعني يقول أيضا المتفاهم العرفي يساعد على هذا المعنى. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا الرواية مروية عن كتاب علي بن جعفر، زين، لكن فيها شيء من الإضافة. الرواية الواردة في كتاب قرب الإسناد لا بأس به ما لم يعص به، اللي وارد في كتاب علي بن جعفر لا بأس به ما لم يؤمر به، أو في بعض النسخ ما لم يزمر به. طبعا إذا كان يؤمر تكون الرواية مجملة، لأنه ما هو معلوم ما لم يؤمر به، لكن إذا كان ما لم يزمر فواضح أنها مأخوذة من المزمار. طيب، وقد أشار إلى هذا المعنى السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فقد ذكر أن الظاهر من قوله عليه السلام ما لم يزمر به هو أن الصوت بنفسه صوت مزماري ولحن رقصي كألحان أهل الفسوق. طبعا بناء على هذا الكلام ستكون الرواية دالة على حرمة الغناء بنفسه، لا أن دلالتها على حرمة الغناء بلحاظ الأمور الطارئة. ولذلك يقول السير الخوي لا أنه صوت يكون في المزمار، وإلا لقال ما لم يكن في المزمار أو بالنفخ في المزمار. فحينئذ يقول السيد الخوئي الرواية أجنبية عما يريد العلمان أن يتوصل إليه من الدلالة على حلية الغناء الذي لم يصاحبه حرام. خب، هكذا أفاد السيد الخوئي. طبعا ما ذكره سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه مناقش، وأكتفي بجواب، لي جوابان أكتفي بواحد. إن العرف يفهم من قوله ما لم يزمر به اقتران الغناء بالزمر، يعني المزمار، أما من نفس المغني أو من غيره. حمل العبارة على الصوت المزماري ليس عرفيا، ولذا الإنصاف تمامية دلالة الرواية على مطلوب العلمين رضي الله عنهما، ولا مجال لكلام سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه. هذا من حيث الدلالة. نعم، الكلام في الرواية من حيث السند، فقد ذكرت الرواية في مصدرين من المصادر. الأول كتاب قرب الإسناد للشيخ الحميري أعلى الله في الخلد مقامه، وطريق الرواية الذي قرأنا قبل قليل ضعيف، لأنه قد اشتمل على عبد الله بن الحسن ابن علي بن جعفر، وعبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر الإمام الصادق صلوات الله عليه لم يرد في حقه توثيق، فالرواية ساقطة. المصدر الثاني هو كتاب علي بن جعفر، وهذا ما اعتمده المصنف حفظه الله، وقد عبر عن الرواية بالصحيحة استنادا لذلك على أساس الاستفادة من نظرية التعويض بضم مقدمتين إلى بعضهما لينتج من ذلك اعتبار الطريق. ما هما المقدمتان؟ قال بأن طريق صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، مع أن الشيخ صاحب الوسائل لم يذكر طريقه إلى علي بن جعفر في خاتمة الوسائل في الفائدة الخامسة من الفوائد التي عقدها في المجلد 30 لاستعراض طرقه للكتب التي نقل عنها، لكن كما قلت ضم مقدمتين لينتج نظرية التعويض وعليه بنى على صحة الطريق. ما هما المقدمتان؟ الأولى، لا يخفى أن للشيخ الحر العاملي رضي الله تعالى عنه طرقا صحيحة إلى جميع ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، كما نص على ذلك في الفائدة الخامسة من الفوائد التي ذكرها في خاتمة الوسائل. فإنه الشيخ الحر بعدما استعرض 20 طريقا للكتب التي اعتمد عليها، ذكرها في المقدمة الرابعة من المقدمات أو في الفائدة الرابعة من الفوائد الخاتمة، زين، قال وقد عرف من ذلك بعدما ذكر الطرق 20، وقد عرف من ذلك الطريق إلى الكليني والصدوق والحسن بن محمد الطوسي وأحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله والفضل بن شاذان ومحمد بن مسعود العياشي وعلي بن جعفر والحسين بن سعيد، إلى أن قال فإنا نروي كتبهم ورواياتهم بالسند المذكور إليهم أو إلى الشيخ بأسانيده، احنا يهمنا هذا، أو إلى الشيخ بأسانيده السابقة في طرق التهذيب والاستبصار وفي الفهرست، احنا يهمنا، أو إلى الشيخ بأسانيده السابقة في الفهرست، هذه اللي تهمنا احنا. فإذا دي المقدمة الأولى، أنه يريد أن يقرر بأن لنا طرقا إلى جميع المصادر الروائية بواسطة الشيخ الطوسي قدس الله تربته، دي المقدمة الأولى. مقدمة الثانية بأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه قد ذكر طريقا إلى كتاب علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرس، فقال وله كتاب مناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر عليهما السلام سأله عنها، أخبرنا بذلك جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين صدوق، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام، وطريق آخر ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه صدوق، عن أبيه، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي. عن الطريق الأول صحيح، الطريق الثاني في علي بن موسى، وعلي بن موسى الكومنداني فيه كلام كما هو مقرر في محله، يكفينا الطريق الأول وهو طريق صحيح. بناء عليه سوف يحكم بصحته طريق، طبعا هني خطأ مطبعي لعله في الكتاب، لأن المصنف خرج فهرست الشيخ الطوسي تحت رقم 367 والصحيح لا، تحت رقم 377، يعني ترجمة علي بن جعفر ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرس برقم 377، نسخة اللي عندي صفحة 151. على أي حال سوف يحكم بصحة طريق الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر بعد صحة طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه إليه، وصحت طريق الشيخ الطوسي عفوا بعد صحة طريق الحر إلى الشيخ الطوسي وصح طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر، فبناء على هذا سوف يلتزم بتمامية الطريق واعتباره. هني إشكال المفروض يشكله شيخ مصطفى، شيخ علي، شيخ باقر، سيد حسين، لأنهم حضروا معنا ذكرنا لنظرية التعويض. سبق وذكرنا غير مرة استذكر شيء بأننا حتى نجري نظرية التعويض لا بد أن يكون تعبير الشيخ الطوسي زين أخبرنا بكتبه وجميع رواياته، وإلا لا يمكن جريان نظرية التعويض. بينما نجد أن العبارة الواردة عن الشيخ في الفهرس إنما هي ذكر لطريق علي بن جعفر أو ذكر للطريق إلى كتاب علي بن جعفر، وهذا مانع من جريان نظرية التعويض. ايش رأيكم في ذا الكلام؟ لأننا خب لا نحرز أن روايات علي بن جعفر مثلا منحصرة في كتابه، مثلا لما نجي لمحمد بن مسلم، محمد بن مسلم كما أن له كتابا له روايات أخرى، له روايات أخرى أيضا لم يضم منها كتابا، فلابد أن يكون الطريق المراد تعويضا شامل لجميع الكتب والروايات، وإلا لم ينفع الطريق في التعويض.
الاحتمال
ليذكروا مسألة أنه روايات المقصود بها، شو خطركنا من الاحتمالات في عبارة وروايات؟ أشكالي واضح، تقبلون أو لا تقبلون؟ الآن ما نروحنا تفسير كلمة ورواياته، هذاك شيء آخر، فارغين أن المقصود برواياته يعني مروياته، وياي نبغى الإشكال له وارد أو غير وارد، ينفعنا في المقام أو لا ينفعنا في المقام. الشيخ علي قرر الورود حرف بزني قبول كردي قبلت عن النوارد. شيخ باقر للأسف الإشكال غير وارد لسبب واحد، لأن مرويات علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه منحصرة في مسائله التي وجهها لأخيه موسى عليه السلام، فليس له إما كتاب المناسك وهو المتعلق بالحج أو مسائل علي بن جعفر، فلا نتصور وجود رواية لعلي بن جعفر رضي الله تعالى عنه خارج هذا الإطار، ولذا لا يرد الإشكال في المقام. صار واضح
الكلام؟ وش وجه الكلام؟ وش الوجه؟
أيه
حصار مرويا
ما عندنا هذه، لأن الكتاب عادة لما قلنا قبل قليل محمد بن مسلم، افترض محمد بن مسلم كتابه كتاب الصلاة ووجدنا له رواية في الزكاة، فهذا يجعلنا نحتمل أن لمحمد بن مسلم مرويات أخرى غير ما تضمنها كتابه، إلا بعيدة تلتزم بأن محمد بن مسلم كتاب كشكول وإن كان عنوانه الصلاة لكنه ضمن الصلاة والزكاة والحج والخمس والطهارة، هذا خلاف التصنيف. بينما كتاب علي بن جعفر لو عبرنا عنه بأنه كشكول لا يضر أساسا، ما له اسم، مسائل علي بن جعفر، يعني كل ما سأله علي بن جعفر لمن؟ للإمام موسى عليه السلام، بدءا من كتاب الطهارة وانتهاءا بكتاب الديات، فهو شامل لجميع مرؤيات أو أسئلة علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه إلى الإمام موسى صلوات الله عليه، ولذلك اشتراط رواياته في التعويض لا نحتاجه في المقام. صار واضح؟ طيب انجي الآن حتى نستغني بعد عن إشكال شيخ مصطفى أن كلمة مرويات ماذا يقصد بها. طيب انجي الآن من حيث الكبرى بعد التسليم بتمامية نظرية التعويض ما ذكره المصنف في محله، وبناء عليه سوف يلتزم. طبعا إذا تبغوا الدقة هذا ليس كلام المصنف زيد في توفيقه، وإنما هو كلام سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه، فإن سيدنا رضي الله تعالى عنه موسوعته الفقهية مشير متضمنة لهذا، هو دائما وأبدا يعتمد الروايات المنقولة من كتاب علي بن جعفر بناء على هذا الطريق. صار واضح؟ وبالتالي يرتب الأثر. ولذا القول بأن سيدنا يجري نظرية التعويض في مورد أو موردين ناجم عن عدم التتبع لكلماته. على أي حال هذا ما أفاده. انصافا ليس لي أي نقاش في المسألة، وإنما نقاشي صغروي مبنائي حاصله. أسلم بالكبرى بنظرية التعويض، وأسلم بالمقدمتين اللتين ذكرت، ليس لدي شيء. لكن الكلام في أن الموجود في يد صاحب الوسائل هل هو كتاب علي بن جعفر أو أن الموجود في يد صاحب الوسائل كتاب آخر؟ صار واضح؟ يعني كلامنا في النسخة، نحن نسلم بأن للشيخ الحر طرقا متعددة للشيخ الطوسي، ونسلم بأن للشيخ الطوسي طريقا معتبرا إلى مسائل علي بن جعفر، لكن هل الموجود بأيدينا هو كتاب علي بن جعفر أو لا؟ بتعبكم شوي. إهني دعوة يعتمدها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وإذا يبغى يتابعها شيخ علي يرجع إلى كلام السيد الخوئي في تفسير علي بن إبراهيم. السيد الخوئي دعوة زين، يعني ملتفت السيد الخوئي لإشكالي. صحيح دائما نخالف السيد الخوي، بس الحق يقال، موارد التي يبرز فيها السيد الخوي لابد أن يؤكد عليها. السيد الخوي ترى ملتفت لهذا الإشكال ولذلك عنده علاج. السيد الخوي دعوة، هذا ذكر في تفسير علي بن إبراهيم القمي. نقطة خلافنا مع السيد الخوي لا تتذكر في تفسير القمي أن النسخة الموجودة بأيدينا هل هي كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي أو لا؟ خذ إشكال ملتفت له السيد الخوي، يعني لا تعتقدوا أن احنا جئنا بشيء غير ملتفت له السيد الخوي. السيد الخوي ماذا يجيب عن ذلك؟ يقول بأن ثبوت طريق من الشيخ الحر العاملي مثلا إلى النسخة الموجودة يؤكد على أن هذه هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم القمي. نفس ذاك الذي ذكره السيد الخوي هناك يمكن أن نجريه في المقام لكي لا يشكل عليه. صحيح نحن نقرر بأن أو نشكك في النسخة الموجودة، لكن السيد الخوي يقول بأن ثبوت الطريق موجب لكون النسخة الموجودة زين هي كتاب مسائل علي بن جعفر. فهذا بناء على السيد الخوي. نعم نحن لا نقبل هذا الجواب، فنقول بأن الطريق طريق للكتاب لا للنسخة. ولذلك فارق عندما يقول، دائما أؤكد اهتموا بقراءة الفارس وبقراءة النجاشي، عندما يقول قرأت وأجازني يعني إجازة للنسخة وليست إجازة لأصل الكتاب، وفرق بين الموردين. صار واضح؟ الطريق نسلم بأن للشيخ الحر طريقا، لكنه طريق للكتاب وليس طريقا للنسخة، ومع كونه طريقا للكتاب دون النسخة لا ينفعنا في مقام الإثبات. يساعد على ما ذكرت أن كتاب علي بن جعفر وصل للشيخ الحر بالوجادة ولم يصله بالإجازة. اثنين أو ثلاثة راح يكون زين، ما صنعه معاصره المجلسي رضي الله تعالى عنه، فإن نفس الكتاب أجاز الحر المجلس النقل منه وأجاز المجلس الحر النقل منه. زين، الحر قرر أنه مسائل علي بن جعفر، والمجلس قرر أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري. يعني أن كل منهما عمد إلى قراءة الكتاب وإعمال الحدس للوصول إلى نتيجة أن هذا كتاب من؟ صار واضح؟ وهذا مانع، وإن تم الطريق إلى كتاب علي بن جعفر إلا أن الحديث في النسخة الموجودة. ومن هنا بنى بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف بضعف الروايات التي نقلها شيخ الوسائل من كتاب علي بن جعفر للتشكيك في النسخة الموجودة بيد صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه، لا للتشكيك في كبرى التعويض التي أشار لها المصنف وفقه الله. روشان؟ إذن بناء على هذا الرواية وإن تمت سندا إلا أنها ساقطة، تمت دلالة إلا أنها ساقطة سندا، لا مجال للاستناد إليها وعليه تسقط. ولا يمكن التمسك بالجبر، لأن المفروض أن المشهور على حرمة الغناء في نفسه، والمخالف علمان من متأخر المتأخرين، بعد مو من المتأخرين، من متأخر المتأخرين، فيصعب البناء. إذن صحيحة أبي بصير تامة، وصحيح ورواية علي بن جعفر تامة دلالة ساقطة سندا. طبعا لا ينحصر الاستدلال لحلية الاستماع إلى الغناء خب في هذين الخبرين، وإنما عندنا نصوص أخرى أشير لبعضها وعليكم المراجعة. الإطلاقات الواردة مثل إن الله جميل يحب الجمال، فإنها تدل على أن الجميل لا يكون مبغوضا في نفسه، ومن المعلوم أن أحد مصادق الجمال، أي كلمة عور قلبي يعني الصوت، أنا صوتي مو حلو يعني، فالله يجيركم يعني. خب ومن المعلوم أن أحد مصادق الجمال الصوت، فيستفاد من ذلك عدم مبغوضية الله سبحانه وتعالى للصوت الجميل، وقد استثني من ذلك طبعا الصوت بلحاظ الاستماع بعد مو الصوت في نفسه، ما كان متضمنا لحرام، فيبقى الصوت الجميل الذي يغنى به ولا يكون مشتملا على حرام، طيب على الحلية يجوز الاستماع إليه. إلا أن يقول أحدكم أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. أيضا رواية الفقيه، مرسلة الفقيه، سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. أيضا يستفاد منها عرفا عدم حرمة الغناء في نفسه، فيرتب الأثار. كذلك رواية أبي هارون المكفوف، قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون أنشدني في الحسين عليه السلام، فأنشدته فقال أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة، فأنشدته أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية، قال فبكى، ثم قال زدني، فأنشدته القصيدة الأخرى، قال فبكى، فسمعت بكاء من خلف الستر، فلما فرغت قال يا أبا هارون من أنشد في الحسين شعرا، فبكى وأبكى عشرة كتبت لهم الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا كتبت لهما الجنة. تقريب دلالة الخبر، إن القراءة بالرقة تعني القراءة بالصوت أو القراءة بصوت ولحن، وهذا ينطبق على عنوان الغناء، وقد أمره الإمام عليه السلام بالكيفية الغنائية واستحسن ذلك، وأشار أيضا أن فاعله يحصل على الثواب بفعله بل استحباب العمل. إلا أن يدعي أحدكم أن هذا مستثنى في رثاء أبي عبد الله عليه السلام، فيكون كلام المقدس الأردبيلي أن المادة الكلامية دخيلة في مفهوم الغناء، لا أن الكلام أن الغناء ما لم يشتمل على حرام. طيب، ثم إنه إلى هنا انتهينا، بعدما ثبت ما يدل على الحلية، حلية الغناء إذا لم يكن مشتملا على محرم، صحيحة أبي بصير، خب، وقلنا بوجود نصوص تدل على الحرمة للغناء في نفسه. صحيحة الريان بن الصل: إذا كان الأحبة الأبناء يتذكرون، عندها تحصل المعارضة. بينما دل على حرمة الغناء في نفسه، وبينما دل على حلية الغناء ما لم يكن مشتملا على محرم، فلا بد من العلاج. لا مجال للجمع العرفي بينهما، لأن مفاد الطائفة الأولى التي دلت على الحرمة هو خب عدم الجواز، ومفاد الطائفة الثانية خب التي دلت على الحلية هو الجواز، وعندها سوف يرتب الأثار. طيب، حمل الروايات المانعة على الكراهة على ما يبدو ليس عرفيا، لأنه قد يدعى. نجمع بينهما فنقول الروايات التي دلت على الحرمة محمولة على الكراهة بقرينة الروايات التي دلت على الجواز. يبدو لأن العرف لا يستسيغ ذلك، لأن لسانها لا يستقيم مع الأثر التكليفي، وعليه لا مناص من البناء على أن المعارضة مستقرة، وهذا الذي أشار له المصنف. ومع التنزل تتحقق المعارضة المستقرة بين هذه التي دلت على حلية الغناء ما لم يشتمل على حرام، وما دل على حرمة الغناء في نفسه. ومع استقرار المعارضة لا بد من الترجيح. أول المرجحات وهو الكتاب لا مجال للتعويل عليه. لماذا؟ لأنه لو تمت دلالة الآيات المباركة فسوف تكون طرفا في المعارضة، لأنها دلت على حرمة الغناء في نفسه، وبالتالي ستكون طرفا في المعارضة. إذن نلجأ للمرجح الثاني وهو مخالفة العامة، وقد رجح به شيخنا التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، كما رجح بذلك أيضا المصنف في المقام. خب، على أساس أن الروايات الدالة على حرمة الغناء في نفسه مخالفة للعامة، فتقدم على الروايات الدالة على حلية الغناء في نفسه ما لم يقترن بمحرم. لكن الترجيح بمخالفة العامة في غير محله. لماذا؟ لأن العامة مختلفون في حكم الغناء، وآراؤهم متضاربة فيه، بل قد تضاربت النقول عن بعض أئمة مذاهبهم. فقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة أن الحنابلة قد اختلفوا في حكم الغناء، فمنهم من أباحه ما لم يكن معه منكر، يعني الغناء ليس محرما في نفسه ولا فيه طعن، وكان الخلال يحمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومة المصاحبة لا القول نفسه، وذهب عدد من الحنابلة إلى تحريمه، وذهب إلى إباحته سعد بن إبراهيم وكثير من أهل المدينة والعنبري، واختار القاضي أنه مكروه، وهو قول الشافعي. إذن الآن خلاف أيضا في الفقه على المذاهب الأربعة: عن الغزالي في إحياء العلوم، عن الشافعي أنه قال: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف، يعني ما كان مشتملا على حرام. وأن الحنفية قالوا: إن التغني المحرم ما كان مشتملا على أوصاف لا تحل وإلا حل. وأن ما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على القسم المحرم. إذن هم تفصيل عند أبي حنيفة. وأما المالكية فقالوا: إن الذي يجوز من الغناء هو الرجز أو الرجز، والحنابل أباحوا الغناء في ذاته. إذن هم مختلفون. أقلا خلونا مع المالكية والحنفية المعاصران للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، خب فبالتالي موضع خلافه المالكية. وإذا قلنا أنه فقيه السلطة أيام الدوانيق فإنه حرم الغناء في نفسه وأجاز الرجز. فإذا الروايات التي دلت على حلية الغناء في نفسه زين ستكون مخالفة للعامة، والروايات التي دلت على حرمة الغناء في نفسه ستكون موافقة للعامة. فالتقديم للروايات التي دلت على الحلية لا الروايات التي دلت على الحرمة، يعني خلاف ما أراده الأستاذ قدس الله تربته والمصنف حفظه الله في المقام. واضح كلامي؟ طيب. وفي الخلاف الشيخ الطوسي وقال أبو حنيفة، يعني لعلي طولت في المقام لكن أكرر أن المسألة ابتلائية والفائدة فيها إن شاء الله حسنة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هو مكروه، وحكي عن مالك أنه قال هو مباح، والأول هو الأظهر لأنه سئل عن الغناء فقال هو فعل الفساق عندنا. وقال أبو يوسف، طبعا بناء على هذا هو فعل الفساق عندنا، يعني أن المقصود بالكراهة مو الكراهة الاصطلاحية وإنما الحرمة. وقال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة، فقال لا أقبل شهادتهم، يعني معناته أنهم فساق حرام يعني. فإذا ما دل على الحرمة هو الموافق للعامة لا ما دل على الحلية. وقال سعيد بن إبراهيم الزهري هو مباح غير مكروه، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري قال أبو حامد ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك ولم يعرف مذهبنا أو لم يعرف مذهبنا. وجاء في الغدير للعلامة الأميني رحمه الله إن إمام الحنفية قد حرم الغناء وسماعه، ده أبو حنيفة المعاصر للإمام زين، وهو مذهب مشايخ أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وعكرمة، وعن مالك أنه نهى عن الغناء وسماعه وهو مذهب سائر أهل المدينة، وصرح أصحاب الشافعي العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه الحلية. أقول فكيف بعد هذا الاختلاف يمكن الجزم بتقديم روايات الحل على روايات الحرمة أو روايات الحرمة على روايات الحل؟ مسألة خلافية. وإذا أردنا الدقة فالإنصاف أن التقديم لا بد أن يكون لروايات الحل على روايات الحرمة، لأن المدار عندنا أن الإمام يتقي من الفقيه المعاصر له، سيما إذا كان فقيها السلطة، والمتصور هو مالك في تلك الفترة، لأن أبا حنيفة وإن كان ذا شعبية جماهيرية لكنه لقوله بولاية الفقيه كان منبوذا عند السلطة الحاكمة، وقد تعرض للسجن والجلد أكثر من مرة كما ذكروا. على أي حال، فإذا مالك هو فقيه السلطة، وقد عرفنا قوله بال حرمة في نفسه، وبالتالي هذا يساعد على تقديم روايات الحل. مع ذلك نحن لا نجزم بتقديم روايات الحل على روايات الحرمة مع وجود هذا الاختلاف، والظاهر أن أكثر النقول اجتهاد في فهم رأي صاحب رأي المنقول عنه فيصعب الجزم. لهذا أقول الإنصاف لا محيص عن الالتزام بالتساقط بعد استقرار المعارضة وعدم وجود ما يوجب الترجيح، إلا أن تتبنى يا شيخ شاكر الترجيح بالشهرة الفتوائية، فيلتزم عندها بأن الشهرة الفتوائية مع القول بحرمة الغناء في نفسها، لكن بناء على عدم القبول بذلك سوف يبنى على التساقط، يكون المرجع بعد ذلك هو الأصل العملي وهو يقتضي التأمين عن الحرمة البراءة. متى ما شككنا في حرمة الغناء كان المرجع هو أصالة البراءة، وكذا لو علمنا بحرمة الغناء لكننا شككنا أن حرمة الغناء لنفسه أم أن حرمة الغناء للعناوين الطارئة عليه أيضا راح نجري أصالة البراءة حينئذ. النتيجة أن الغناء بنفسه وعنوانه ليس حراما ولو كان لهويا ومطربا بالفعل، إنما يحرم متى ما وقع على وجه الباطل أو كان موجبا للأضلال والانحراف عن موازين الشارع المقدس بسبب احتوائه على مضامين باطلة أو مضلة أو كان وسيلة للانحراف أو تضمن لحنا مهيجا للشهوة أو داعيا إلى الانحراف أو مقترنا بمعصية كدخول الرجال على النساء وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذا الفار. طبعا لو كان الإنسان في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، طبيعي سوف يلتزم بالاحتياط الوجوبي بالاجتناب عن الغناء مطلقا أقلا تورعا وتقوى. يقع الكلام بعد ذلك في حكم الاستماع للغناء، وحيله للبحث القادم، والحمد لله.